بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال الحافظ رحمه الله: باب المسح على الخفين.
الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحتها مسائل وفصول غالبة. قوله باب، أي هذا باب معقود في بيان أحكام المسح على الخفين. قوله المسح، المسح إمرار اليد المبتلة على العضو والمكان، وهو هنا على الخفين. وقوله على، أفاد أن المسح على أعلى الخف، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وقوله الخفين، تثنية خف، نعم، والخف واحد الخفاف، وهو الساتر للقدمين إلى الكعبين فأكثر من جلد أو غيره. والخف يكون من جلد وهكذا من غير الجلد، فالخف ما يلبس على الرجل من جلود ونحوه، وأما ما يلبس على الرجل من قماش ونحوه فيسمى جوارب. وقوله المسح أخرج الغسل، إذ لو كان غسل الرجلين واجبا هاهنا لأمرنا بنزع الخفاف تعبدا لله رب العالمين، وإنما المراد هاهنا المسح. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء لأنه من جملته، فمن أعضاء الوضوء الرجلان، وفرضهما إذا كانتا مكشوفتين الغسل. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يغسلوا أرجلكم. وفرضهما المسح إذا كانتا مستورتين بخف أو نحوه، دليله كتاب وسنة وإجماع، والدليل من القرآن قراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين. فالمسح على الخفين عبادة جليلة يحبها الله سبحانه وتعالى، إذا شرعها لعباده. وهذا الباب دليل من أدلة كثيرة على القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، ومراد الشارع من هذه العبادة التيسير على عبادة، سيما في أيام البرد، فدين الله يسر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. والمسح رخصة، والرخصة لغة التسهيل في الأمر، وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. وعلمت أن المسح على الخفين يتعلق بالطهارة، وذلك في عضو من أعضاء الوضوء، فعلمنا الحكمة في تشريع هذه الرخصة، التيسير على هذه الأمة. واعلم أن القاعدة الفقهية في هذا الباب أن المسح على الخفين رخصة مقتضاها التيسير، وأن المسح على الخفين عبادة، والعبادة توقيفية، فإذا علمنا أنها توقيفية فتتوقف هذه الرخصة على ما جاء في الشرع في محلها وكيفية المسح دون إحداث. والرجل والمرأة في ذلك سواء، والأصل عموم التشريع إلا بدليل يدل على الخصوص. والكلام المحيط بهذه المسألة يتعلق بالنظر في سبع مسائل: في جوازه، وفي تحديد محله، وفي صفته، صفة المحل، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه. هذه سبعة أمور ينظر لها طالب العلم. قال ابن عبد البر وقد تأول جماعة من العلماء قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنه أراد إذا كان في الخفين نحو 40 من الصحابة، هذا ما تقدم معنا. وخالف أهل البدع في هذه المسألة من الرافضة والشيعة، قال ابن كثير في كلامه على الرافضة إنهم خالفوا الحق في تطهير الرجل من وجوه ثلاث. أولا قالوا يجوز مسح الرجلين المكشوفة بدلا عن غسلها كما تقدم معنا. ثانيا أنهم جعلوا الكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم فيكون التطهير في نصف القدم فقط. ثالثا أنهم منعوا من مسح الخفين، وكل هذا ثابت، كل هذا ثابت بأدلته، وحديث المسح على الخفين متواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ولعظيم بيان العلماء للسنة ذكروا هذا المبحث في كتب الاعتقاد، باب المسح على الخفين ومسألة المسح على الخفين، ذكروا هذه المسألة في كتبي ورسائل المعتقد للرد على الرافضة وغيرهم المنكرين لهذه السنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، متفق عليه.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة في باب المسح على الخفين لبيان مشروعية المسح على الخفين وشروطه. قوله عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل، وروي هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة من نحو 60 طريقة كما قاله البزار. قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، وفيه جواز المسح على الخفين في السفر، ستأتي معنا هذه المسائل إن شاء الله تعالى. وهذه هي السفرة في غزوة تبوك كما في رواية أبي داود وغيره، وهي في السنة التاسعة. فتوضأ أي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضوءه هذا لصلاة الصبح، وقوله فتوضأ أي أخذ في الوضوء لأنه استكمله، بدليل فأهويت لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قوله فأهويت أي مددت يدي وأهويت برأسي لأنزع تعليل لقوله فأهويت، والنزع قلع شيء من مكانه، لأنزع خفيه فيه وجوب غسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين، لذا أهوى المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله خفيه تقدم معنا تعريف الخف، وهو ما يلبس على الرجل من جلد ساتر للكعبين، ومسألة اشتراط ستر الكعبين مسألة فيها خلاف ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخفين، وكان يلبس الخفين، ففيه مشروعية لبسهما. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعهما أي دع الخفين يا مغيرة، لا تنزعهما، دعهما اتركهما. ثم علل قوله دعهما فإني، هذا تعليل، أدخلتهما، أدخلت القدمين في الخفين طاهرتين، ففيه بيان هذا الشرط لجواز المسح على الخفين، أن يدخل الإنسان رجليه طاهرتين بمعنى أنه على وضوء. فالطهارة هنا المراد بها الطهارة الشرعية التي هي الوضوء، سيأتي معنا الاختلاف في ذلك، خلاف الظاهرية في هذه المسألة، وقولهم ضعيف. قال فمسح عليهما، هذا هو موطن الشاهد للباب. مسح النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفت تعريف المسح إمرار اليد على الشيء، وها هنا إمرار اليد المبتلى بالماء على هذا الساتر على الخف. قوله فمسح أي النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فيه المسح على الخفين وأنه من السنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قوله متفق عليه يخرجه البخاري ومسلم. دل كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف على مشروعية المسح على الخفين. نعم. أما كتاب الله فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر فتجعلها من الممسوحات، وعلى قراءة النص تكون من المغسولات. وفي هاتين القراءتين رد على الروافض المخالفين في غسلهما والمسح عليهما. وأما السنة فأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، منها حديث الباب ومنها حديث المغيرة بن شعبة. وأما إجماع السلف فنقله غير واحد من أهل العلم والإيمان. نعم. نقل ابن المنذر عن ابن المبارك أنه قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، بمعنى أنهم أجمعوا. الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم والإيمان. قال الصنعاني في السبل وروي عن الهادوية والإمامية والخوارج القول بعدم جوازه، واستدلوا بقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، والآية دليل عليهم لا لهم، دليل عليهم لا لهم. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف على مشروعية المسح على الخفين. وعلمت أن بعض العلماء ممن تكلم في مسائل الاعتقاد جعل فيها بابا لبيان هذه السنة للرد على المبتدعة من روافض وخوارج وغيره، باب المسح على الخفين ردا على الروافض وغيره. قال النووي رحمه الله مذهبنا يعني الشافعية ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود، وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ستة روايات، أحدها لا يجوز المسح وهذه أنكرها كثير من أصحاب، الثانية يجوز لكنه يكره، والثالثة يجوز أبدا وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه، كما نص على ذلك ابن عبد البر وغيره كما سيأتي معنا، الرابعة يجوز مؤقتا، الخامسة يجوز للمسافر دون الحاضر، السادسة عكسه. وكل هذا الخلاف باطل مردود، وقد نقل ابن المنذر الإجماع، إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في حديث مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في نفسي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن المبارك ليس بين الصحابة خلاف في جواز المسح على الخفين، وذكره ابن مندة، وبينا أن الأحاديث الواردة جاءت عن 80 صحابية ممن رووا المسح. وقال ابن عبد البر لم يروي غيرهم منهم خلافا إلا الشيء الذي لم يثبت، وسيأتي معنا بيان هذا المبحث في قوله الشيء الذي لم يثبت. ومبحثنا في هذه الروايات التي سيقت عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد روي عن مالك إنكار المسح على الخفين في السفر والحضر، وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله. والروايات عنه بإجازة المسح على الخفين في الحضر والسفر أكثر وأشهر، وعلى ذلك بنى موطأه وهو مذهبه عند كل من سلك اليوم سبيله لا ينكره منهم أحد والحمد لله. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة، وكذلك لا أعلم أحدا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالك، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك. موطأه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر، وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة، وإن كان من أصحابنا من يستحب الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار للمسح على معنى ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: أحب إلي الغسل. إذن لا اعتبار بمن شذ في هذه المسألة، فالإجماع قائم. بقي كلام ابن عبد البر لما تكلم في هذه المسألة لم يروي غيرهم منهم خلافا إلا الشيء الذي لم يثبت. شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى قال: وذلك أن أصل المسح على الخفين خفي على كثير من السلف والخلف، حتى إن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من فقهاء المدينة وأهل البيت أنكروه مطلقا، وهو رواية عن مالك، والمشهور عنه جوازه في السفر دون الحضر، إلى أن قال: ومالك مع سعة علمه وعلو قدره قال في كتابي السر: لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية، وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما مطلقا وإما في الحضر، وخالفه أصحابه في ذلك، إلى أن قال: فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف والخلف، حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وأخذ الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في المسح على الخفين، وقد صح عن ثلاثتهم المنع من المسح جملة، فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم. نعم، فمن جاء عنه الإنكار من السلف جاء عنه الإقرار والعمل، فهي سنة ثابتة والإجماع منعقد على مشروعية المسح على الخفين. قال الكاساني في البدائع: قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. وذكر الحافظ ابن حجر كغيره من العلماء أن أحاديث المسح على الخفين متواترة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والأهواء. إذا قال ابن عبد البر: ولم يروى خلاف إلا الشيء الذي لم يثبت عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة، هذا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد: لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل. إذن علمنا من هذا المبحث أن الإجماع قائم على مشروعية المسح على الخفين، فأيهما أفضل، أن يمسح على الخفين أو أن ينزع الخفين ويغسل الرجلين؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. القول الأول تفضيل غسل الرجلين، وهو قول الشافعية ومالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. قال النووي: صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، بمعنى أنه يقر أن المسح على الخفين سنة لكن الغسل أفضل عنده، ودللوا على ذلك بأدلة منها الآية: وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا أمر الله جل وعلا بالغسل، والأحاديث الواردة في غسل النبي عليه الصلاة والسلام كحديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد. وقالوا لأن غسل الرجل هو الأصل فهو الفرض، والمسح رخصة، واستدلوا ببعض الآثار. من جاء عن عمر أنه خلع خفيه وغسلهما وقال لأنه حبب إلي الطهور ونحوه عن أبي أيوب. وعن ابن عمر أنه قال إني مولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. القول الثاني تفضيل المسح على الخفين، تفضيل المسح على الخفين. وبه قال الشعبي وحماد، ورواية عن أحمد هي أصح الروايتين عنه، وبها قال أصحابه، واختار هذا القول ابن المنذر. واستدل هؤلاء بأدلة ما جاء في القرآن من قراءة الجر وأرجلكم، وما جاء في حديث المغيرة ونحوه في المسح على الخفين، ولما في المسح على الخفين من مخالفة لأهل البدع من روافض وخوارج وإحياء لهذه السنة، ولأن المسح على الخفين رخصة، المسح على الخفين رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. قال ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال والمسح على الخفين أيسر. القول الثالث أنهما سواء، وهو رواية عن أحمد، واختار هذا القول ابن المنذر، ورجحه ابن تيمية وابن القيم. فالمتوضأ لا يتكلف، فإن كان مكشوف الرجلين غسلهما، وإن كان لابسا للخفين بالشروط المعتبرة مسح عليهما، وهذا هو الصواب. قال ابن القيم في الزاد ولم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخفين ليمسح عليهما، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل في المسح والغسل. قاله شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية والله أعلم. وهذا بارك الله فيكم هو الصواب، وهو هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فما تركه ينزعهما كي يغسلا الرجلين. فالإنسان على ما يكون عليه من حاله، وهذا القول رجحه ابن عثيمين وابن باز والبسام وجمع من أهل العلم والإيمان. وأدلة هذا القول أدلة القولين في الغسل والمسح. نعم. قال العلامة الفوزان في التسهيل فلو أنه قال أنا لا أريد المسح وأريد أن أخلع وأغسل الرجلين قال فله ذلك. والعلامة بن باز قال خلاف السنة. قال العلامة الفوزان إلا إذا اعتقد أن المسح على الخفين غير مشروع وأنكر رخصة المسح على الخفين فهذا يعتبر مبتدعا. والعلامة بن عثيمين سئل عن حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهار بمعنى أنه لا يمسح، فقال هذا خلاف السنة وفيه تشبه بالروافض. وقال في الزاد وخلعهما لغسل الرجلين بدعة خلاف السنة. الشاهد بارك الله فيكم أن الصواب هو القول الثالث دون تكلف، كان لابسا للخفيه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويمسح، كان غير لابس للخفين يغسل، فخير الهدي هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله في حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين، فهل تشترط الطهارة لجواز المسح أم لا؟ ذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا ومنهم مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة إلى اشتراط الطهارة لجواز المسح على الخفين، أن يكون متوضئا ثم يلبس الخفين على طهارة ثم يمسح. ودليل هذا الشرط حديث المغيرة وفيه فإني أدخلتهما طاهرتين، فمفهومه أنه إذا أدخلهما على غير طهارة أنه يجب عليه نزع الخفين، وأن من أدخلهما على غير طهارة لا يجوز له أن يمسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل قوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وحديث أبي بكر وفيه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، والمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليها. الشاهد إذا تطهر. وحديث أنس مرفوعة إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه، فيه اشتراط الطهارة الوضوء. قال ابن عبد البر في الاستذكار أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يمسح على الخفين إلا من لبسهما على طهارة. وقال ابن قدامى لا نعلم في اشتراط تقدم الطهارة لمسح الخفين خلافا. ونقل الإجماع غير واحد، حتى قال النووي لبس محدثا لم يجزئه المسح إجماعا. وقال ابن رشد وذلك مجمع عليه إلا خلافا شاذا. ومذهب الجماهير في الطهارة الطهارة الشرعية الوضوء، كما جاء مصرحا ذلك في حديث أنس إذا توضأ أحدكم، فالمراد بقوله طاهرتين أي طهارة الوضوء. وخالف داود ابن علي الظاهري فقال إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند لبس الخفين جاز له المسح، فحمل داود الطهارة على الطهارة اللغوية والطهارة من النجس. وهذا القول يعني قول داود قول ضعيف لما علمت، ولهذا قال الصنعاني في العدة كقول ابن رشد في البداية، قال أقول أي أن تكون الرجلان طاهرتين تطهير الوضوء، وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذ. قال ابن المنذر في الأوسط وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا تطهر فأكمل طهوره ثم لبس الخفين ثم أحدث فتوضأ أن له أن يمسح على خفيه. وسبب هذا الاختلاف، وسمعت أن القول الثاني شاذ، هو اختلافهم في قوله طاهرتين، هل الطهارة شرعية أم لغوية؟ وعلمت أن الصواب دون شك الأولى، فمن هنا نعلم ضعف قول الظاهرية. فعرفنا من حديث المغيرة واستفدنا فوائد منها مشروعية المسح على الخفين وأنه سنة من سنن المصطفى، وهكذا اشتراط الطهارة لجواز المسح والمعنى الوضوء بأن يتوضأ الإنسان ثم يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، ثم إذا أحدث أو أراد أن يجدد الوضوء فله بارك الله فيكم أن يمسح على خفيه. قوله صلى الله عليه وسلم فمسح عليهما، هل المعنى أنه لبس الخف في رجله اليمنى ثم مسح، أو قبل ذلك ثم لبس خف الرجل اليسرى ثم مسح كحال الوضوء أنه يغسل رجله اليمنى فهكذا يمسح رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى فهكذا يمسح اليسرى بمعنى الترتيب والتيامن، أم أن المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على كلا الخفين مرة واحدة؟ قولان لأهل العلم مع اتفاقهم أن من فعل ذا أو ذاك أجزأه، وإنما المراد من هذا المبحث بيان الأفضل والسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله فمسح عليهما، نأخذ هذه المسألة ومن ثم نذكر. هذه المسألة هي إذا لبس خفه الأيمن بعد غسل رجله اليمنى ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف لها، واضح هذه المسألة؟ يغسل اليمنى ثم يلبس الخف لهذه الرجل، فيلبس خف الرجل اليمنى قبل أن يغسل الرجل اليسرى ثم يغسل الرجل اليسرى ويلبس خف الرجل اليسرى، ما حكم هذا الفعل؟ ذهب الإمام أحمد وعليه مذهبه والشافعي ومالك، وهو المشهور من مذهب المالكية، وعزاه ابن حجر في الفتح للأكثر، عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح للأكثر، أنه لا يجوز له المسح على الخفين. والحالة هذا أن غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخفة ثم اليسرى فلبس الخف. واستدلوا بحديث الباب، حديث المغيرة، بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. قالوا جعل العلة وجود الطهارة فيهما جميعا، أدخلتهما طاهرتين، فالعلة وجود الطهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما، وفي هذه الصورة لم توجد طهارتهما وقت لبس الخف الأول، لأن رجله اليسرى ما غسلها بعد. ورد بأن المعنى أدخلت كل واحدة على طهارة طاهرة. قال ولأن ما اعتبرت له الطهارة اعتبر له كمالها، فلا بد من كمال الطهارة لجواز المسح، وكمالها بغسل الرجلين جميعا. وقالوا إن الطهارة لا تتبعض. نعم. واستدلوا بحديث عمر موقوفا وأنس مرفوعا وهو صحيح، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهم. قالوا الشاهد ولبس خفيه، وهذا لم يلبس، لبس الرجل اليمنى. واستدلوا بأن الأحوط أن يغسل رجليه ثم يلبس خفيه. قال ابن عبد البر هذا هو الأصل المجتمع عليه، لا يمسح على الخفين إلا من أدخل رجليه فيهما طاهرتين. إذن عندنا هذا القول الأول. القول الثاني يجوز له المسح عليهما، وهو قول أبي حنيفة وداود ورواية عن الإمام أحمد. ورجح هذا القول ابن حزم وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه الصواب بلا شك، وبه قال بعض الشافعية، وقال به ابن القيم، قال ابن رشد، وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف وغيره. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين المعنى أنه قد غسل هذين العضوين، فأدخل كل واحدة من قدميه بعد غسلهما. قال ابن المنذر في الأوسط وأجمعوا على أنه إذا توضأ وبقي عليه غسل إحدى رجليه فأدخل الرجل المغسولة في الخف ثم غسل الأخرى وأدخلهما الخف أنه طاهر وله أن يصلي ما لم يحدث. وابن حزم رحمه الله بعد أن حكى الخلاف المحلى قال كلا القولين عمدة أهله على قول رسول الله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فوجب النظر في أي القولين هو أسعد بهذا القول. فوجدنا من طهر إحدى رجليه ثم ألبسهما الخف فلم يلبس الخفين وإنما لبس الواحد، ولا أدخل القدمين الخفين إنما أدخل القدم الواحدة، فلما طهر الثانية ثم ألبسها الخف الثاني صار حينئذ مستحقا لأن يخبر عنه أنه أدخلهما طاهرتين، ولم يستحق هذا الوصف قبل ذلك، فصح أن له أن يمسح ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذهب إليه مالك والشافعي لما قال هذا اللفظ، وإنما كان يقول دعهما فإني ابتدأت إدخالهما في الخفين بعد تمام طهارتهما جميعا إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الراجح في هذه المسألة أن العضو، وأعني بذلك الرجلين، إذا طهر اليمنى ثم أدخل الخف ثم طهر اليسرى ثم أدخل الخف يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين، خلافا لمذهب الجماهير. والمسألة الأولى التي ذكرناها فيما إذا غسل كلتا رجليه، أو أنه غسل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى وأدخل الخف، هل المسح يمسح عليهما مرة واحدة؟ الإجماع قائم على أن المسح على الخفين مرة واحدة، هذا بالإجماع بدليل حديث المغيرة وغيره. بقي هل يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى كالوضوء، وبهذا قال جمع من أهل العلم، أو أنه يمسح عليهما؟ الأمر واسع، الأمر واسع، فمن فعل بالأول أجزأه ومن فعل بالثاني أجزأه. وستأتي معنا هذه المسألة بمزيد تفصيل، والحمد لله المولى الجليل، تفضل وبارك الله فيكم.